بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. فيه قضاء الفوائت من النوافل. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، ودكين اسمه عمرو. قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن هاتوا لنا ترجمته فما هو بمكثر ما هو بمكثر قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. تحلفت بالله الذي ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي قبض روحه والله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قال: قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. تقول العروة: يا ابن أختي، تناديه ابن منادى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد، يعني ابن زياد، غير الأول، غير عبد الواحد بن أيمن. قال: حدثنا الشيباني عمرو بن أبي عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. الظاهر أنه كان يصليها في بيته، قوله ولا علانية أي من نسائه ومن كان في بيته، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، أما الأخيرة فتقدم أنها ما يصليها في المسجد. عبد الرحمن بن أيمن والد القاسم مولى بن أبي عمرو القرشي، سمع ابن أبي مليكة وأباه أيمن، روى عنه أبو نعيم خلاد في الصلاة والنكاح وصفة النبي صلى الله عليه وسلم. أيمن هذا الصحيح، لأن هذا رجال صحيح البخاري الإمام أبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي، لأبي نصر الكلاباذي ذكر له، روى عنه أبو نعيم وخلاد في ثلاثة مواضع. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. أما تبويب الإمام البخاري فيحصره بالفواعد ونحوها، فإنه بوب وأردفه بحديث أم سلمة شغلتني ناس من عبد القيس ركعتين بعد الظهر أي فصلها، وأثبت ذلك العمل واستمر عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هاتين الركعتين بعد العصر إلى أن مات، بعد أن صلاهما بسبب فوات ركعتي الظهر البعدية لشغل مع وفده وضيوفه، فإن الوفد ربما شغلوا عن بعض الأعمال اللازمة المهمة، ولهم حق ولزورك عليك حق. فلما شغل عن هاتين الركعتين بضيوفه صلاهما بعد العصر، وكان إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه. ويشير تبويب الإمام البخاري إلى أن هذه المداومة قوله بعد العصر من الفوائد ونحوها، يعني من نحوها كتحية المسجد وما كان من ذوي الأسباب، وإذا فاتت صلاها ولا يداوم عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول يشير بالخصوصية، وهو قول مما قد ذكر وهناك خلافه، لكنه أقرب الأقوال وأنداها. الخصوصية في حق المداومة وليس في حق ما الصلاة بحق من فاتته صلاة فصلاها بعد العصر أو كان ذات سبب، فليس هذا بخصوصية. مما يدل على الخصوصية أن عائشة نفسها ما كانت تداوم على ذلك ولم نعلم ينظر، وأن الصحابة ما كانوا يداومون على ذلك يتحرون الصلاة بعد العصر كما تتحرى سائر الرواتب والنوافل. ومما يدل على ذلك أنه كان ربما استخفى بها لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، ولو كانت شاملة لهم لصلاها في المسجد ولا جهر بها ولا حث عليها، فدل على أن بعض الأعمال من خصائصه في صور من الصور، فهذا ليس من الخصائص مطلقا، هذا في صورة المداومة. ومن أهل العلم من يرى المتابعة فيها وفيه نظر. أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. الآن عمل المسلمين عليها وعلى أم على عدمها؟ على عدمها. حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر يشملها نافلة مطلقة أم لا؟ يشملها كما تذكرنا بالأمس، ولا يشملها إن كان ذات سبب. ومن ذوات الأسباب كونها تفوت في الظهر راتبة عليه فيصليها بعد. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ضعف لكثرة الأتعاب والأعمال عليه، وهو ابن 60، مات وهو ابن 63، وهذه السن لا تزال سن الكهولة، لا تزال في سن الكهولة من 40 إلى نحوها، ومع ذلك لم يكن في لحيته إلا اليسير من الشيب، وفي هذا الحال صلى قاعدا للأتعاب والأثقال التي كانت عليه صلى الله عليه وسلم، ما مات حتى صلى قاعدا، ولا سيما في قيام الليل كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وفيه من الفوائد محبة التخفيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصده ويحب التخفيف على الأمة، وقد راجع ربه مرارا وهو يعود ارجع إلى ربك قل له موسى فاسأله التخفيف، ويرجع ويسأل التخفيف. ولما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمرنا بكذا وكذا وكذا وقد نزل عليك هذا لا نطيقه، أي أن يحاسب في صدورهم. قال أتريدون أن تقولوا كما قال الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. ونزل التخفيف إثر ذلك. وهذا نموذج من النماذج أن الامتثال للشريعة السمحاء الحنيفية تخفيف، وبسببه يحصل اليسر على ذلك الرجل الصالح والعبد الصالح، ويصير غير مثقل بالأوامر والنواهي وغير مكترث منها. وأما من يستثقلها فتثقل عليه ويراها شديدة وشاقة. وفيه أيضا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نقلنا من السنن ما لم ينقل غيرهن مما رأينه وعلمنا. وفيه أيضا أنه إنما سيقت هذه الأحاديث لبيان أن تلك الصلاة غير مكروهة ما دامت لسبب، وأن ذلك عام النهي الذي تقدم عن الصلاة بعد العصر، وهذا خاص فهو من باب العام والخاص لا من باب الناسخ والمنسوخ. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى عاد إلى بيته، وهذا شأن الإنسان يعود إلى بيته فيؤدي الراتبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر أو لا تجعلوها مقابر، فإن الله جاعل للمرء في صلاته جعل من صلاته خيرا في بيته. هذا حديث أم سلمة معلق، ثم استرسل في سوق أحاديث عائشة من طرق. تفضلوا وفقكم الله.